بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بنفحة أو بنفحة من كرمه كل وقت وكل حين، فنعم الله علينا لا تنقطع، ويفتح الله تعالى أبواب الجنة والرحمة لعباده عند كل مدرجة حتى يدخل الداخلون ويلج الوالجون وينال الراغبون ويحصل الطالبون لفضل الله تبارك وتعالى. ومن أبى فإنما حسابه عسير وعذابه شديد وكبير، نعوذ بالله من عذاب الله. هذا هو شهر الله المحرم، وفيه نفحة من نفحات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صيام يوم عاشوراء، وذلك يوم عظيم وفيه نفحة كبيرة من الله تبارك وتعالى، حيث سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم عن أبي قتادة رحمهما الله تعالى ورضي الله عن أبي قتادة. صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، كما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذه جملة من الأحاديث التي وردت في شأن عاشوراء. وعاشوراء هو العاشر من المحرم، ويقال عنه شهر الله، وذلك يوم يتجلى الله فيه على العباد، فوعد من صامه إيمانا واحتسابا لله أن يكفر عنه ذنوب سنة ماضية. وبين العلماء خلاف أو اختلاف إن كان يكفر الذنوب الكبائر والصغائر أو يكفر الصغائر فقط. ونحن كعبيد لله أحوج إلى المغفرة ما نكون. نقول: لو كان صوم يوم عاشوراء يكفر الصغائر لمدة سنة ماضية لكانت هذه كافية، يكفي أن يمحو الله عنا صغائر سنة بأكملها، فمع كثرتها ومع تعددها ومع كبر عددها وحجمها، رغم أنها صغائر لكن وقعت منا كثيرا، فبهذه الكثرة تتحول الصغيرة إلى كبيرة، والصغير إلى الصغير يحدث شيئا كبيرا ضخما هائلا. فلو غفر هذا الحجم الكبير من الصغائر والله فالفضل لله علينا، بصيام يوم واحد فذلك فضل كبير وثواب عظيم. ولكننا كعبيد لله تبارك وتعالى نرجو في رحمته، وقد قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظننا في الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا الصغائر والكبائر كلها، إنه هو الرحمن الرحيم وهو البر الرحيم وهو الغفور الرحيم، سبحانه لا يعز عليه شيء، يغفر الذنوب جميعا. هذا وعد كريم ننعم به، وتفضل الله علينا به، وفيه دروس عظيمة. بعد أن عرفنا أنه يكفر ذنوب سنة ماضية، وأن رسولنا عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل، أي العام المقبل، لأصومن التاسع. من جملة هذا نقول: ينبغي أن نعترف لله بفضله وأن نقر لله بنعمته فنشكره عليها، وما أكثرها. ولا أعدد تلك النعم التي يتنعم بها المؤمن والكافر ويتنعم بها الإنسان والحيوان من نعمة الحياة وما يستتبعها، ولكن أرأيت إلى شهر رمضان وما فيه من نفحات وخير؟ من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيت إلى ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ أما رأيت إلى صيام الست من شوال، من صامها وأتبع بها رمضان كان كمن صام الدهر، فيأخذ ثواب صيام سنة كاملة أو ثواب صيام العمر كله بصيام 6 أيام من شهر واحد بعد صيام رمضان. أما رأيت إلى النفحة العظيمة الجليلة، نفحة الحج، أن يأذن الله لنا أو لبعضنا بزيارة بيته الحرام. من ملك يأذن لشعبه أن يدخل عليه؟ من ملك يأذن لعبيده أن يدخلوا عليه لا ليخدموه بل ليطلبوا منه حاجتهم، ليسألوه بغيتهم، ليطلبوا ما شاءوا وليسألوا ما يريدون؟ أرأيت إلى ملك يفعل ذلك؟ إن ملك الملوك سبحانه وتعالى أذن لعبيده وليس لشعبه، إنما لعبيده لخلقه أن يدخلوا عليه بيته وأن يدوروا مع المناسك التي شرعها لهم، سائلين حوائجهم، طالبين المغفرة لهم، وفي كل ذلك يتجلى الله عليهم ويصطفي من شاء ويغفر لمن شاء. أرأيت إلى يوم عرفة حين يتجلى الله على العباد فيقبل منهم الدعوات ويسمع منهم النداءات ويتجلى عليهم بالمغفرة لما فات حتى يعودوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم؟ ما أجل نعمة الله، ما أعظم فضل الله، كل ذلك وقد أعد الله لهم بيته قبل أن يذهبوا. أمر إبراهيم أن يرفع قواعده منذ قدم الزمان، ووفر له من يرفع قواعده كلما تهدم من فعل سيل ونحوه، فلا يزال قائما شامخا حفظه الله لنا. ثم طهره من الشرك، من الأصنام، من عادات الجاهلية، من الطواف عرايا لا يسترهم شيء بزعم أنهم يتخلون عن الملابس التي عصوا الله تعالى فيها، فشرع لنا ملابس الإحرام. هكذا يتجلى الله كل حين. ويأتي بعد ذلك شهر المحرم، وفيه ذلكم اليوم العظيم، يوم العاشوراء أو يوم عاشوراء، حيث يتجلى الله على الصائمين فيه فيغفر لهم ذنوب سنة ماضية. وفي الأيام نفحات ونفحات، في كل ليلة نفحة، في كل ليلة نفحة من رحمة الله، كما أخبر النبي الصادق صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل الرحمن إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، فينادي على عباده: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من سائل فأعطيه، ألا من كذا، ألا من كذا، ألا من مريض يحتاج الشفاء، ألا من مدين يحتاج السداد، ألا من جاهل يحتاج العلم، ألا من كذا، ألا من كذا. ولم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم كثرة العروض التي يعرضها الله على عباده ليجيبهم فيها، لأنها كثيرة ولا تنتهي حتى يطلع الفجر، حتى يؤذن للفجر فينقطع هذا العطاء الكريم. يبقى ثلثا كاملا من الليل في كل ليلة، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. فينبغي أن نتعرف على هذه النعم، وأن نتعرض لتلك النفحات بما تعرض به لها نبينا عليه الصلاة والسلام، كصيام يوم عرفة، كصيام يوم عاشوراء، كصيام 6 من شوال، الحرص على رمضان وصيامه، الحرص على أداء الحج، وهكذا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وينبغي أن نشكر الله على هذه النعم، من رزق منها شيئا فليشكر الله على ذلك الإنعام العظيم. فلولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا، ولا صلينا ولا تزكينا ولا تعلمنا ولا عرفنا شيئا. فالحمد لله في الأولى والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والصالحون من بعدهم يعدون العمل الصالح رزقا، بل ربما يذكرونه أكثر مما يذكرون الرزق من الأموال والأولاد. فالأموال يعلمون أنها أموال الله، والأولاد يعلمون أنهم عطاء الله، يعطيهم أو يمنعهم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وربما كان الولد نكبة على أبويه أو وبالا عليهما، وربما كان صالحا يبرهما في حياتهما وبعد موتهما. أما رزق الله لنا بعمل صالح فهذا لا يكون منه إلا الخير، ولا يكون منه إلا الفضل، وكله نفع لنا. فحينما يرزق الإنسان صيام يوم يكفر الله به عنه ذنوب سنة فذلك إنعام خير من الأموال والأولاد كلها. حينما يتعرض ويوفق لليلة القدر خير من الدنيا وما فيها. فكان أحدهم يقول: رزقت البارحة كذا من الصلوات، من القراءات، قرأ كذا من القرآن، رزقت الليلة أو البارحة كذا من الأعمال الصالحة، يسعد بهذا ويحدث بنعمة ربه، فإذا به يحدث بالطاعات وقد أمن على نفسه الرياء، فإنه يقر بعمله ولكنه ينسب الفضل فيه إلى الله عز وجل، أن الله هو الذي رزقني بهذا العمل ووفقني إليه. لكننا نقول: رزقنا هذا الشهر بحوافز، ورزقنا في عيد العمال بزيادة، ورزقنا الليلة بولد، وهكذا. وربما يجهل الكثيرون من الناس أن النعمة العظيمة وأن العمل الصالح رزق، رزق من الله تبارك وتعالى، يوفق إليه من شاء من خلقه، يوفق إليه الصادقون الطالبون له بصدق وحق. فهذا رزق عظيم لا مانع أن نتحدث به إن أمنا على أنفسنا الرياء، لا مانع أن نتحدث به اعترافا بفضل الله علينا، اعترافا بفضل الله علينا. وله جميل الأثر في أصحابي حينما أكلمهم بذلك، فيستصغر نفسه ويستقل رزقه ويبدأ يتطلع إلى فضل الله، كيف يرزق فلان بكذا وأنا لم أرزق، ويحزن أنه لم يوفق إلى الصلاة الليلة، وأنه لم يوفق إلى القراءة بالأمس، وأنه لم يوفق إلى المساهمة في باب الخير الفلاني، يحزن لهذا ويبدأ يتطلع إلى فضل الله عز وجل. فنحمد الله تعالى على فضله، ونسأله أن يوفقنا للتعرض له ولأبوابه، وأن يزيدنا سبحانه من نعمته، إنه على ما يشاء قدير. هذا درس نستفيده من عاشوراء، وفيها عبر كذلك. بعد أن عرفنا فضل الله تعالى من خلال حادثة مثل هذه ومن خلال يوم مثل هذا ذكرنا بفضل الله علينا، ينبغي أن نعلم أيضا فضيلة الصيام لمن استطاعه، وفضيلة العمل الصالح بوجه عام، وأنه طريق إلى نوال فضل الله وإلى الحصول على الثواب عند الله بالمغفرة والرحمة. فمن أراد أن يغفر ذنبه فليتقرب إلى الله بطاعة، من أراد أن يزيد رزقه ويعمر في أجله فعليه بالطاعة. التقرب إلى الله تبارك وتعالى يحببه فينا فيغفر ذنوبنا ويكثر من نعمنا ويزيدنا من فضله. جاء في الحديث القدسي عن رب العزة والجلال إذ قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لا تخصص، فالله جعلها عامة. أي نافلة، أي عمل صالح تستطيع أن تتطوع به، ولكل همته. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية وفؤاده الذي يعقل به. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى العبد الذي يتقرب إليه بالنوافل حتى إذا بلغ حدا معينا يعلمه الله سبحانه ولا نعلمه، حتى نواصل التطوع بالنوافل. فإذا بلغ العبد ذلك الحد أحبه الله، ومن أحبه الله هكذا وفقه الله تعالى في كل شيء، وصاحبته عناية الله في كل أمر. فإذا تكلم، إذا نظر، إذا استمع، إذا حاول أن يفهم شيئا أو يحفظه، إذا مد يده لعمل عمل أو سعى بقدمه إلى طريق وغاية، فإن الله يوفقه في كل ذلك. فكأنه يرى بنور الله، ويسمع بسمع الله، ويتحرك بقدرة الله وتوفيق الله، ويعقل بفضل الله، فيكون أوعى الناس. هكذا الإنسان يتقرب إلى الله بما استطاع من النافلة، وبما استطاع من الأعمال الصالحة، وخاصة الصيام. لما لاحظنا من التزام النبي عليه الصلاة والسلام له في كثير من الأوقات، كان عليه الصلاة والسلام يصوم من كل أسبوع الاثنين والخميس، ويصوم من كل شهر 3 أيام، رجح العلماء أنها اليوم 13 و14 و15. كان يصوم كثيرا في الأشهر الحرم، وكان يكثر الصيام أيضا في شعبان، لأنه شهر غفلة يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. يوم عرفة صامه، يوم عاشوراء صامه، وأمر بصيامه. وجاءه رجل من الصحابة رضوان الله عليهم يسأله عن عمل يتقرب به إلى الله لا يكون له مثيل، عمل يكون ثوابه عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، أي لا معادل له، لا مساوي له. طبعا هذا في الحياة السلمية، أما إذا نودي على الجهاد فالجهاد أفضل الأعمال، فالجهاد أفضل الأعمال. أما في حياة السلم وفي غير السفر وفي غير المرض، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فيقول أحد الصحابة: فما رأينا فلانا وأهله بعد ذلك إلا صياما، كانوا يكثرون من الصيام بعد ذلك. فالصيام عمل فاضل، وكما عرفنا في شهر رمضان وتكررت علينا تلك الموعظة، الصيام عبادة مستقلة لا يمكن أن يتقرب بها إنسان إلى إنسان، ولم يتقرب بها عباد صنم إلى صنمهم. ربما تقربوا بركوع أو سجود كالصلاة، ربما تقربوا بذبح القرابين ونذر النذور ووضع الأموال، ولكن أن يتقرب أحد إلى أحد بالصيام هذا لم يقع، لأنه لا يراقب الصائم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولو تقرب إلى البشر ولو تقرب إلى أهل السلطان وأمثالهم بالصيام لما اقتنعوا به، فربما تظاهر الإنسان أمامهم بالصيام وبعيدا عن أعينهم يأكل ويشرب، إنما هي عبادة خالصة لله، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به. فلا ننسى الصيام، ومن كانت عنده طاقة فليصم، وخاصة في أيام الشتاء فإنها أيام قصيرة النهار طويلة الليل، تكون ربيعا لمن أراد أن يعبد الله تعالى بالصيام، يصوم ولا يشعر بتعب أو عناء. فمن شق عليه الصيام فليتقرب إلى الله تعالى بنافلة أخرى، والأعمال الصالحة كثيرة، ووجوه التقرب لا حصر لها. درس ثالث في عاشوراء نستفيده ونتذكره: الفرح بنصر الحق. إذا علمت أن الحق انتصر في أي بقعة من البقاع الأرضية، في أي حقبة من الأحقاب الزمنية، فافرح، افرح للحق أن نصره الله تعالى، سواء أكان في شهودك وحضورك أو كان سابقا على وجودك في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى بشر الروم باعتبارهم أهل كتاب حين غلبوا من الفرس عباد النار المجوس، انتصروا على الروم، والروم أحسن منهم حالا لأنهم أهل كتاب، أما الفرس فإنهم مشركون بالله عز وجل. فلما غلب الفرس الرومان بشر الله أهل الروم بأنهم سيغلبون في سنوات قليلة قادمة، تعود لهم الكرة على عدوهم فينتصرون عليهم، وساعتها يفرح المؤمنون بنصر الله، المسلمون يفرحون بنصر الله الذي نصر به أهل الكتاب على المجوس. هذا كله بعيد عنا، عباد النار لا صلة لنا بهم، واليهود والنصارى أمم غيرنا لا صلة لنا بهم. ومع ذلك، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب، فهم عندنا أفضل بعض الشيء من المجوس وعباد النار والأصنام والأوثان والبوذيين وأمثالهم. فلو انتصر أهل الكتاب على المشركين ينبغي أن نفرح بهذا، لأنهم رغم خطائهم يقاتلون عن عقيدة لها شبهة صحة، يؤمنون بالله عز وجل وإن أشركوا به غيره، أما أولئكم فيظنون أن النار هي إلههم، أن الحجر هو ربهم وإلههم ورازقهم، فنفرح بهذا النصر. فما بالك إذا علمنا أن إخواننا في العراق انتصروا انتصارة، أو في فلسطين ضربوا ضربة قوية وفقهم الله إليها، أو في شيشان أو هنا أو هناك، ينبغي أن نفرح بهذا، رغم أن الأمر بعيد عنا مكانيا لكنه لا يبعد عنا عقديا، هذا ديننا. ولم ينتصر فلان بعينه، لم ينتصر فلان بشخصه، لا نفرح لشخص، وإنما نفرح لنصرة الإسلام، أن الإسلام ضرب الكفر ضربة فنفرح لها، أن الإسلام أحرز هدفا في وجه عدوه فنفرح لذلك ونسعد ونتحادث بهذا على سبيل الفرح. أما علمت ما جرى؟ أرأيت ما حصل؟ ماذا حصل؟ انتصر الإسلام في بلد كذا في ضربة قوية كان أثرها كذا وكذا. ولا داعي للمبالغات والافتراءات وترديد الكلام غير الحقيقي، إنما نفرح بنصرة الله إذا نصر الحق حيثما كان، أو كان قبلنا. تذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى في يوم كذا مثلا نصر نوحا عليه السلام، وأنقذه هو والمؤمنين معه في السفينة، وأغرق جميع الناس بعد ذلك لكفرهم، نفرح بهذا. حينما نعلم أن الله تعالى نصر نبيه لوطا عليه السلام فأخرجه هو وابنتيه المؤمنتين به فقط، أخرجهم من القرية الظالمة السيئة أخلاقها، وأهلك القرية كلها وكفأها على رأس من فيها، نقول الحمد لله، لأن هذا وعد لنا، نصرة الحق قديما بشرى لأهل هذا الزمان أن الحق منتصر دائما، فنستبشر بنصرة قريبة للإسلام إن شاء الله، فهذا يعطينا بشرى ويزيدنا أملا في نصرة الله عز وجل وعزته، وهذا يبصرنا فرحنا بالنصر نصرة الحق ولو قديما، هذا يبصرنا بالواقع الذي نعيشه، لأن بعض الناس ضلوا وانتكسوا وانقلبوا على أدبارهم حين قرأوا الواقع بأعينهم فقط ولم يقرؤوه من كلام الله، إنما نظروا إلى الواقع بأعينهم القاصرة التي لا ترى إلا ظاهرا من الأشياء، فقالوا لو كان الإسلام حقا لنصر أهله، فبدأوا يفقدون الثقة، يتشككون، وربما رجع بعضهم والعياذ بالله، وتطلع إلى أن يكون مثل هؤلاء الذين في يدهم اليوم زعامة العالم وتحريكه يمينا أو يسارا. لا يا أخي، اقرأ الواقع هذا من خلال الحوادث السابقة التي قصها الله عليك في القرآن، فالقرآن أصدق كلام على الإطلاق، لا صدق بعد القرآن ولا صدق قبل القرآن، القرآن أصدق شيء لأنه كلام الله سبحانه وتعالى بالنص، لم يعبر عنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه النبوي، إنما هو كلام الله عز وجل، كل كلام مخلوق وكلام الله غير مخلوق، فلا يرقى لمثله كلام، فخذ كل معلومة من القرآن. القرآن يقص علينا أن الحق والباطل تعاركا في كثير من الأزمان وكثير من الأماكن والأمم، وانتهى الأمر إلى نصرة من؟ إلى نصرة الحق، نصرة الحق ومن معه وإن كانوا قلة. فهذا لوط عليه السلام لم يكن قد أسلم معه لله إلا ابنتان له فقط، أما زوجته فتعلمون أنها كفرت، خانته الخيانة العظمى، خيانة الدين، خيانة الإيمان، فكفرت، والوحي ينزل في بيتها، ولم تخنه في العرض، وما زنت امرأة نبي قط أبدا، ما زنت امرأة نبي، ولكن كانت خيانتها خيانة إيمان، كفرت بينما زوجها نبي. أتباع الحق في قوم لوط ثلاثة، النبي عليه السلام ومعه ابنتاه فقط، وكانت النصرة لمن؟ للقلة المتمسكة بالحق. هذا التاريخ يبصرنا بالواقع الذي نحن فيه في أي زمان وفي أي مكان، وذلك أن نستمسك ونعتصم بالحق وإن قل أصحابه وإن ندروا وكانوا نزرا يسيرا، فعلينا أيضا أن نقف مع الحق وأن نعتصم بالحق ولا نتخلى عنه أبدا، فالاعتصام بالحق نصرة، والله وعد ووعده الحق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أين إذن؟ أين نصرك يا ربنا؟ فنحن مؤمنون. لا، لسنا نحن الذين نقول نحن مؤمنون، الله هو الذي يعلم ما في القلوب ويعلم ذات الصدور ويعلم إن كان الإيمان حقا أو باطلا، ادعاء، كلاما فقط، شعارات. الله وحده هو الذي يعلم هذا، وعلى أساسه ينزل فضله ورحمته ونصرته. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن عن الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم يا مؤمنون، منكم. إذن يريد الله منا إيمانا جازما، إيمانا صادقا، إيمانا راسخا، إيمانا صحيحا، إيمانا يجعلنا نأمن لله ونطمئن بالله. فلا يقل أحدنا: هل يجوز يا شيخ أن أجهض حمل امرأتي؟ لماذا؟ الشقة ضيقة والمرتب قليل وأولادي كثيرون. هذا إيمان لم يطمئن صاحبه بالله، بل أنساه أن الله تعالى هو الذي يملك ويتحكم في الأرزاق. صورة بسيطة: ابتلاء يقع لإنسان من الناس، فإذا به يسارع إلى أهل الدجل والسحر لكي يزوج الساحر ابنته أو يجعلها تحمل أو يفك عقدته في عمل أو نحو ذلك. هذا الأمر عقيدة فاسدة، عقيدة باطلة، إيمان منقوص مبتور. حينما يفزع الإنسان بحاجته إلى غير الله، الله يغضب، الله ينادي: ألا من كذا، ألا من كذا، ألا من طالب لكذا، ألا من سائل لكذا. ينادي ونحن ننصرف إلى غيره، ممن لم ينادي علينا؟ الله يعطينا بغير مقابل، ينادي علينا ليعطينا بغير مقابل وبغير منفعة أو حاجة له سبحانه وتعالى، فهو الغني. ونذهب إلى الفقير الذي لولانا ما كان ساحرا، يسحر لمن ويسحر على من ويدجل على من؟ لو هجرنا مغارته وتركنا كهفه لعله يموت فيه. حينما يفزع الأحياء إلى الأموات ويتركون الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، الله يغضب لهذا. الله حي قائم على كل نفس بما كسبت، ويتركه بعض الناس الذين يزعمون الإيمان ويطلبون النصر ويطلبون العزة، يذهبون إلى فلان في قبره بزعم أنه ولي أو أنه تقي أو أنه له سر أو ما إلى ذلك، ليفرج عنهم كربتهم، حتى سموا أحدهم بأبي الفرج، وليس له ولد اسمه فرج، ولا يعرف أنه تزوج ولا له أولاد، ولكن كنوه بأبي الفرج لأن الفرج يأتي من عنده بزعمهم الباطل. فهذا إيمان ليس صحيحا. فمن الإيمان أن نفرح بالنصر القديم لأنه مبين لنا ومبصر لنا ومبشر لنا، وهكذا فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام حينما مر ببعض اليهود فوجدهم صائمين، فسألهم عن علة صيامهم، فقالوا، وكانوا يصومون يوم عاشوراء، فقالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. لا غرابة أن تصوم أمة يوما نجى الله فيه نبيهم، هذا لا عجب فيه، ولكن العجب أن نصوم نحن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوما نجى الله فيه موسى أو نجى الله فيه نوحا أو نجى الله فيه فلانا. هذا هو الذي يستدعي العجب والغرابة ويستدعي السؤال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته، نحن أولى بموسى منكم، وصام يوم العاشر وأمر بصيامه. صام يوم العاشر وكان يصومه أصلا، ولكن حينما لاحظ أن اليهود يصومونه سألهم عن ذلك فأخبروه عن السبب، فكان هو السبب الذي يصوم من أجله النبي عليه الصلاة والسلام، فقد علمه ربه وبصره. فلما وردهم يصومون مثل المسلمين يوم عاشوراء، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بيوم عاشوراء، وقيل إنه كان مفروضا على المسلمين صيامه قبل فرض صيام رمضان، فكان المسلمون يصومونه من أيام مكة والنبي عليه الصلاة والسلام يصومه، ولكن فوجئ بأن اليهود أيضا يصومونه، فكان ما كان من هذا الحدث. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بنجاة موسى مع أن زمان موسى ذهب ومضى، لكن احتفل بهذه الذكرى احتفالا صحيحا تدل على وعي وفهم. لم يأكل حلوى، لم يأكل طعاما معينا، لم يعمل طقسا من الطقوس المادية الفارغة، إنما صام لله. ليس احتفالا بشخص موسى بذاته مع أنه نبي كريم عليه السلام، ولكن احتفالا بنزول رحمة الله تبارك وتعالى، فرحا بنصرة الحق والدين، فرحا بنصرة الحق والدين، فصام يوم عاشوراء. فحينما يمر بنا هذا اليوم نذكر تلك الذكرى، أن في هذا اليوم في العاشر من المحرم كانت نجاة موسى من فرعون، وفرعون طاغية وموسى نبي كليم كريم عليه السلام. فحينما ينتصر الحق على الباطل نفرح، سواء عايشنا تلك الأحداث أو كانت قد مضت من قبلنا، وندعو للحق من بعدنا أن يتواصل نصره وأن يدوم عزه. فالحق هذا حقنا، سواء في القديم أو في الحاضر أو في الحديث، الدين كله دين واحد، والأنبياء كلهم إخوة جاءوا من مشكات واحدة من عند الله تبارك وتعالى، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت أممهم إلا أنهم إخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، يشبهون الإخوة من أمهات شتى ومن أب واحد، تشبيه ليبين هذه الأخوة. إخوة، إخوة في دين الله، في وحي الله، لا نفرق بين أحد من رسله، فنصرة أحدهم كنصرة نبينا عليه الصلاة والسلام. نفرح بنصر بدر وبنصر أحد وبنصر غيرها من الغزوات، كلها انتصارات نفرح بها في ذكراها، ونفرح أيضا بنصرة موسى عليه السلام وبنصرة نوح عليه السلام وغيرهم من الأنبياء. كلما وصلنا خبر أن فلانا انتصر في يوم كذا، لا مانع أن نظهر الفرحة بلون من ألوان التقرب إلى الله تبارك وتعالى، شكرا لله على أنه نجى الحق في ذلك اليوم. أخيرا في هذه الساعة العاجلة أقول الدرس الرابع في عاشوراء، وهو أمر في غاية الأهمية، ويلزمنا في هذه الأيام لزوما شديدا جدا، لأن الأمة ضيعته تضييعا بعيدا، وأعتقد أن ذلك يغضب نبينا عليه الصلاة والسلام. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذه من دين الله، كان سلوكه وأمره لأمته وتوجيهاته أن يتميز المسلم عن غيره تميزا كاملا. لو قلنا في حياته الدنيا بمختلف أشكالها، من سكن، من ملبس، من مطعم، من طريقة أكل، من طريقة مشي، من جلوس واتخاذ المجالس، في كل شيء، وخاصة في الدين، وخاصة في الدين، لتكون للمسلم شخصية مميزة بارزة يعرف بها، فيجد الناس قدوة وصورة مشرفة إذا نظروا إليها استحسنوها وأعجبوا بها، فيأخذهم الشوق إلى التشبه بتلك الصورة المشرقة الجميلة. صورة من؟ إنها صورة الإسلام في وفيك وفي هذا وفي فلان، في رجالنا وفي نسائنا وفي أطفالنا، في عاداتنا، في أخلاقنا، في قيمنا، في احتفالاتنا، في أعيادنا، في لهونا ولعبنا، لنا شخصية مميزة كاملة متكاملة، وهذا وحده يصلح موضوعا كاملا لدرس أو خطبة أو كتيب، ولكن نقول فيه بإشارة فقط تذكيرا به. ينبغي للمسلم أن يكون شخصية مميزة لتكون شمسا تشرق على الدنيا بنورها وضيائها، فيراها الناس فينتفعون بها، فتكون صورتنا دون أن نتكلم دعوة إلى الحق، إظهارا وإعلانا لدين الله تبارك وتعالى بغير كلام بغير شعارات. هؤلاء هم المسلمون في صدقهم، في أمانتهم، في صلواتهم، في شكلهم، في لحيتهم، في ملابسهم، في صيامهم، في صلاتهم. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نخالف كل الأمم، وعدد ذلك في أحاديثه: خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود والمشركين، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. نصوص كثيرة يأمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة كل الأمم من دوننا، مخالفة كل من هو ليس مسلما نخالفه. ومخالفتنا له لا تعني عداء له، ولا تعني استعداء عليه، ولا تعني أننا سنأخذ ماله أو نستبيح دمه، لا لا وألف لا. هذا شيء أفعله في نفسي أنا لأتميز بصورة الإسلام، ألبس صورة الإسلام فقط، وهذا لا يؤذي أبدا أحدا غيري، إنما يميزني فقط عنهم، يجعلني معروفا. لا أطلب بذلك شهرة، وإنما أعلن بذلك الإسلام، أعلن به الإسلام. وكان في دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. تراجع بعض النساء أو كثير من النساء عن الحجاب وتفضيلهن ملابس التبرج، هذا فتن كثيرا من الكافرات، فربما ترغب الكافرة في الإسلام فترى المسلمة لا تزيد عنها شيئا، عارية كما أنها عارية، مفرطة كما أن تلك أيضا مفرطة، ليس عندها حرام ولا حلال ولا عيب، إنما ما أحبه قلبها واستهوته نفسها فهو حلال مباح. تنقض دينها من أجل دنياها، فصورة لا تشجع على طلب الإسلام ولا ترغب في الإسلام، بل تكون فتنة، فتأتي الكافرة الراغبة في الإسلام فترى واقع المسلمين اليوم فتقول: والله هذا الدين لا يطلب، هؤلاء هم أهله وأتباعه، ماذا يزيدون عنا، بل نحن أفضل منهم. حينما تنظر إلى بعض وجوه الحسن في مجتمعاتهم مما هو في ديننا وفرطنا فيه، فصار عندهم ولم يكن لنا أو لم يكن عندنا، فإن ذلك يفتنهم. فلذلك وجب وحرص النبي عليه الصلاة والسلام وشدد في إظهار صورة الإسلام ولو في ملامح بسيطة. ماذا لو اتصل الشارب بطوله وحجمه الكبير، أعفي يطول كما يطول، واتصل باللحية، ماذا يضر هذا؟ لا يضر في شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخالف غيرنا ممن يطلقون لحاهم، لأن اللحية في الرجال عموما كفارا أو مسلمين، نخالفهم بقص الشارب أو جذه أو على الأقل حفه، أي قصه من على حافة الشفة العليا، فلا يدخل في أفواهنا ولا يتصل بلحانا اتصالا ظاهرا. وبهذا يعرف المسلم حينما تقابله شاربه مجذوذ، هذا مسلم، علامة بسيطة جدا، ولكن نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خالفوا اليهود والنصارى، صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم، هذه مهجورة. بل حينما قالها بعض الناس من الشباب المسلم قامت الأمة عليه: إنهم يصلون بالأحذية، هذا حرام وهذا باطل، وهذا أصلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفرشنا مساجدنا وخلعنا أحذيتنا وصلينا كما كان غيرنا يصلون، وتركنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فعوقبنا بسرقة الأحذية. البدعة تجر وراءها ويلا، تجر وراءها ضررا، أما السنة فتأتي بالخير، فتأتي بالخير. هكذا حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام اليهود يصومون يوم العاشر، ولسبب صحيح وهو نجاة موسى عليه السلام وإهلاك فرعون، صام مثلهم أو أقر الصيام، فقد كان يصومه قبل ذلك، أقر الصيام، ولكن قال لئن بقيت إلى قابل العام القابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، العاشر يصام بطبيعة الحال، لكن سأزيد التاسع. لماذا؟ مخالفة لليهود، مخالفة لليهود. اليهود في هذه المسألة على حق أم على باطل؟ على حق، ومع ذلك أقر الحق الذي قالوا به وفعلوه، ثم زاد عليه من الحق أيضا من جنسه، فشرع الصيام يوم التاسع والعاشر، ليكون صيامنا مخالفا لصيامهم، وصلاتنا مخالفة لصلاتهم، وصورتنا مخالفة لصورتهم، وحياتنا مخالفة لحياتهم. صيام رغم أنهم على حق، لكن خالفهم فيه، ولم يصم التاسع فقط دون العاشر، لأن اليوم المقصود هو اليوم العاشر، فهذا ثابت، لكن زاد عليه التاسع. وانظر إلى حنكة النبي عليه الصلاة والسلام وذكائه، كان يمكن أن يقول لئن بقيت إلى قابل لأصوم الحادي عشر، لا، لا يكن غيرنا أسبق إلى الله منا، إنما قال التاسع لنسبق نحن غيرنا إلى الله عز وجل، فنحتفل ونفرح بنصرة الحق وهزيمة الباطل حتى قبل موعده، ونسبق الأمم كلها بذلك، فنصوم يوم التاسع مخالفة لهم وسبقا لهم، ثم نصوم يوم العاشرة حيث إنه هو المقصود. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نصوم يوم التاسع ويوم العاشر من هذا الشهر الفضيل. وفقنا الله وإياكم لفهم العبر من هذه الأحداث العظيمة والحوادث الفاضلة التي تعتبر عبرة للأمة، وعلمنا الله وإياكم الخير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الكرام، درس خامس وأخير، وهو الحذر من البدعة، فإن البدعة شؤم وشر. في هذا اليوم العاشر من المحرم ابتدع الناس في أيامنا طبقا من الحلوى يصنع بطريقة معينة، ليست كحلوى مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلكل شيء طعامه. هذا طعام عاشوراء، طبق معروف يصنع خصيصا في يوم عاشوراء، وتمسك الناس به حتى غلب على أفهام الناس أن عاشوراء معناها أن نأكل هذا الطبق من الحلوى، فيصنعون الحلوى ويأكلونها دون أن يصوموا تاسعا ولا عاشرا. أكل طبق من الحلوى أو أكل الحلوى كلها في الدنيا لن يغفر لنا ولو صغيرة واحدة، بل يعتبر حملا وعبئا علينا، سيسألنا الله عن تلك الحلوى يوم القيامة: من أين اشتريتموها وحصلتم عليها؟ أمن حرام أم من حلال؟ فربما سرق سارق دقيقا وسكرا وشيئا من ذلك حتى يصنع الطبق، ربما سرق طفل من وراء أمه طبق عاشوراء فأكله وحده، ربما وربما. فهو حمل نسأل عنه من أين لنا وفيما أنفقناه، من أين جئتم به ولماذا أكلتموه. لو صنعت حلوى لتحلي طعامك وحياتك ولتفكه أولادك لا حرج، أكل الحلوى جائز، ولكن أن نقول لربنا يوم القيامة يا ربنا صنعناها احتفالا بنصرة موسى، احتفالا بشهر الله المحرم، احتفالا بمناسبة عاشوراء، لم يشرع الله هذا، فهذه بدعة، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وانظر إلى خطورة البدعة، إنها تتمكن من النفس كالعلة التي تدخل البدن ولا تخرج منه إلا بصعوبة، ولكن إذا كان القلب أقوى من النفس فإنه يطرد تلك الخرافات وتلك البدع ويتخلى عنها ويعين صاحبه على التمسك بالسنة مهما كان فيها من مشقة، ولا مشقة فيها أصلا، ما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، إنما الدين سعة، إن هذا الدين يسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لو طالبنا أنفسنا ألا نأكل طبق عاشوراء في هذه المناسبة وألا نصنع طبق عاشوراء هذا الشهر كله، هل نجد هذا فينا بسهولة؟ وإن وجدناه سهلا علينا نحن أصحاب المساجد ورواد المساجد أدام الله علينا هذه النعمة، لو وجدنا ذلك من أنفسنا فهل نجد في غيرنا استجابة للتخلي عن هذا الطبق؟ لا يمكن إلا بصعوبة. سيقول سأصوم إن شاء الله مع الطبق مع الحلوى، تخلى قبل ذلك عن الصيام، ولا يستطيع أن يتخلى عن البدعة التي ابتدعها الناس. ويوم أن طولب بالتخلي عن البدعة فعل السنة مرغما حتى يحتفظ بالبدعة، فإذا صام قلنا خلاص صوم، صوم وكل لا حرج، أفطر على طبق عاشوراء، ماذا سنقول له؟ فإذا أخذ الفتوى بهذا صام عاشوراء وأكل طبق عاشوراء، ما هي إلا مرة أو مرتين ثم يعود إلى وضعه الأول، أن يعود عن الصيام ويرجع عنه ويبقى معه طبق الحلوى، فإنه ورثه لأولاده وعلمهم ذلك، وتعود الصغار والكبار أن يأكلوا هذا الطبق في هذه المناسبة. وهكذا ضحك الشيطان على كثير من الناس فصنع لهم في كل مناسبة إسلامية أو في كل ذكرى طيبة فيها عبرة صنع لهم فيها أكلة ووجبة تلهيهم عن عبرة هذه القصة، فيفرح الناس بالذكرى لأنهم سيأكلون كذا، فهذا طبق عاشوراء. وفي رمضان كله العصائر واليميش والمكسرات ونحو ذلك، وقمر الدين الذي لا يظهر إلا في شهر الصيام، وفي ليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان يستحب عند الناس وليس في الدين، يستحب وخاصة في الأرياف أن يذبحوا يومها بطا، لا ينفع الأوز ولا الدجاج، لا بد من بط في هذه المناسبة. وهكذا تعودوا في كل مناسبة على أكلة، حتى الأضحية التي يقصد منها الذبح ظنوا أنها أكلة للحم كثير، فقالوا نشتري لحما أكثر أحسن من أن نذبح خروفا كبيرا لا نأخذ منه لحما، فشراء اللحم أربح وأوفر من اشتراء حيوان حي نذبحه، ظنوا أن المسألة مسألة أكل أيضا. وهكذا يعبث الشيطان في قلوب الناس ويغير دين الله في نفوسهم، لا ينبغي أن يكون المسلم هكذا، فلنأخذ أنفسنا بالقوة وبالشدة في دين الله تبارك وتعالى، لأن يوم الله شديد. ونذكر عند البدعة التي تشبثت بنا ولا تريد فراقنا فلنرفضها ولنلفظها ولنتركها ونذكر عندها يوم أن ينادي النبي عليه الصلاة والسلام على أمته: هلم أمتي ليسقيهم من حوضه الشريف. فيجتمع من كان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن ظهر فيه أثر الصلاة والوضوء من الغرة والتحجيل، فتأتي الملائكة وتختلج أقواما تأخذهم حتى لا يشربوا من الحوض، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يرى فيهم من أثر الصلاة والوضوء من الغرة والتحجيل، يقول للملائكة: دعوهم إنهم من أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا بدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول نبي الرحمة والشفاعة صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، ابعدوهم أبعدوهم، لا أريدهم، بعدا لمن غير، بعدا لمن بدل. فلنحذر فلنحذر، ربما بدعة ضيعت دين الإنسان ودنياه وآخرته، فنعوذ بالله من البدع. وكلما مرت بنا ذكرى ينبغي أن نستفيد منها العبرة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا دائما بالعلم النافع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واشرح بالإسلام صدورنا، واهدي بالإيمان قلوبنا، وحصن فروجنا، واغفر ذنوبنا، ووفقنا يا ربنا للتعرض لنفحاتك الطيبة على طول الأيام والليالي، ووفقنا لأداء ما ينبغي فيها، وارزقنا فيها أوفر الحظ والنصيب من مغفرتك ورحمتك، واغفر لنا يا ربنا الكبائر والصغائر واللمم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأنقذ المسجد الأقصى يا رب العالمين، وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وزمان. اللهم أسعد قلوبنا وفرحنا يا ربنا بنصرة قريبة للإسلام نشهدها قبل أن نلقاك، حتى تسعد قلوبنا وتشفى صدورنا. أرنا في عدونا يوما نفرح به يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اشف مرضانا وأمراضنا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله مما لا تعلمون، وأقم الصلاة.